أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية، هذا البرنامج الذي نحاول عادة أن نجيب فيه عن أسئلتكم حول القضية المهدوية. إحدى الأخوات تسأل تقول: ما هو دور المؤسسات العلمية كالجامعات في عملية التمهيد إذا كانت في دولة إسلامية تعيش الفكرة المهدوية مثلا؟ طبعا دور المؤسسات العلمية باعتبار أن هذه المؤسسات من مدارس وجامعات وغيرها، حيث أنها تضم بين جنباتها الكثير من الأفراد خصوصا فئة الشباب، فلا ريب أن لها دورا مهما جدا في عملية التمهيد، باعتبار أن الفرصة تكون مؤاتية لها في زرع المفاهيم الأساسية للإسلام عموما، من خلال طبعا ما يطلب من بحوث ومن محاضرات ملقاة وغيرها، ودورها غير خاف على أحد في عملية بث المفاهيم المهدوية. طبعا لو كانت في دولة إسلامية تعتني بهذا الأمر كما هو المفروض في السؤال. طبعا المشكلة اللي نجدها الآن في مؤسساتنا مع الأسف أن مناهجها، المناهج الموجودة في الجامعات والمدارس، غير ممنهجة بشكل صحيح وغير موضوعية، ولم توضع لتعالج القضية المهدوية بالخصوص، رغم أنها من أهم القضايا الإنسانية التي يعيشها الأفراد هذه الأيام. فمع الأسف في الوقت الذي يرجى من مثل هذه المؤسسات أن تكون وهجا للتمهيد، وإذا بها تمثل عائقا وعقبة كؤودا لعملية التمهيد. مناهج الجامعات والمدارس أغلبها مبنية على فرضيات غربية بعيدة عن الإسلام، وعلى أسس خاطئة في تفسير القرآن وفي طرح المفاهيم الإسلامية، ولم تخلو أيضا من الدسائس السياسية التي يقصد منها توجيه الأفكار نحو أمر معين ولو من طرف خفي. واضعو المناهج الدراسية في بلداننا الإسلامية لم يأخذوا بنظر الاعتبار الوضع الاجتماعي المعاش للمجتمع في أكثر الأحيان طبعا، فجعلوا يبثون مع الأسف الأفكار المسمومة بألفاظ معسولة كحرية الرأي وحرية المرأة وحوار الحضارات وتلاقح الأفكار، من دون أن يضعوا الأسس العلمية لمعرفة الفكرة الصحيحة من السقيمة. وعلى كل حال الكلام في هذا المجال طويل الذيل، لكن الذي نقوله أن لهذه المؤسسات دور مهم وعليها مسؤولية ضخمة ملقاة في كيفية جذب الناس نحو القضية المهدوية لما تتمتع به من أنها تضم الكثير من الأفراد الذين يستمعون ويأتمرون لما يطلب منهم داخل هذه المؤسسات. أحد الأخوة يسأل يقول: ذكر في الروايات الشريفة أن هناك أمطارا كثيرة، ربما 24 مطرة تقع أو تنعم بها الأرض، ففي أي منطقة تقع هذه الأمطار؟ إبهام ذكر المكان يجعل الإنسان يفكر أنها في محافظته أو دولته، فما هو المكان الذي تقع فيه هذه العلامة التي هي كثرة الأمطار؟ طبعا أولا الروايات التي ذكرت هذه العلامة، علامة كثرة الأمطار، لم تحدد بالضبط مكان تساقط المطر، وعندئذ لا يمكن لنا أن نجزم بمكان دون آخر. نعم احتمل البعض أن تلك الأمطار ستكون في بلاد الشرق الأوسط باعتبار أنها منطقة الظهور، يعني المنطقة التي نعيشها بهذا الاعتبار، طبعا هذا مجرد احتمال. هناك من ربما أكثر من قرينة لا تساعد على هذا الأمر. الروايات الشريفة ذكرت ألفاظا عامة ولم تخصصها ببلاد دون أخرى، مثلا: وإذا آن قيامه مطر الناس في جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى مثله. الرواية قالت مطر الناس، والناس تشمل جميع الكرة الأرضية. ومن قبيل مثلا ما ورد ثم يختم ذلك أو يختم ذلك ب24 مطرة تتصل فتحيا بها الأرض بعد موتها. الرواية قالت تحيا الأرض، والأرض أيضا لفظ عام يشمل جميع مناطق الكرة الأرضية. وكذلك ورد في الرواية السنة التي يقوم فيها المهدي تمطر 24 مطرة يرى أثرها وبركاتها، عبرت بالسنة التي يقوم فيها المهدي ولم تحدد مكانا معينا. فإذا ليس هناك ما يدل على وجود مكان خاص لهذه الأمطار. نعم، لو سلمنا أن هذه الحادثة، حادثة الأمطار 24، هي علامة، طبعا معنى علاميتها هو كونها ظاهرة عامة لجميع الناس وفي جميع أصقاع الأرض، فيكون حالها حال الصيحة التي يسمعها جميع من على الأرض. فإذا هناك عدة مؤشرات ربما يستفاد منها أن هذه الأمطار لا تقع في بلاد معينة، لم تحدد لنا الروايات البلاد التي تقع فيها تلك الأمطار. نعم، احتمال كون تلك الأمطار في بعض مناطق الشرق الأوسط ربما له ما يؤيده. بأي اعتبار؟ باعتبار أن العلامة إنما تكون علامة إذا كانت ملفتة للنظر، والمطر لو نزل في منطقة يندر فيها المطر أو المطر فيها قليل فتكون علامة، مثلا في منطقة صحراوية أو منطقة قليلة الأمطار وتستمر مثلا تمطر 24 مطرة لم ترى الأرض مثلها، عندئذ تكون هذه الحادثة ملفتة للنظر. أما لو أمطرت مثلا في أوروبا، لو أمطرت مو 24 مطرة، لو أمطرت 50 مطرة متصلة، الأمر اعتيادي في تلك المنطقة. فربما يكون لهذا الاحتمال، احتمال كونها في بلاد الشرق الأوسط، بهذا الاعتبار يمكنه أن يكون هذا مؤيدا أو يكون هذا الاحتمال ملفتا للنظر ويكون هو الراجح. لكن يبقى هذا الأمر أيضا على مستوى الاحتمال، ولا يمكننا أن نجزم باعتبار أن الروايات وردت بألفاظ عامة. وثانيا، هذا كله أولا، وثانيا ليس مهما أن يعرف الشخص أين يقع المطر في أي منطقة في دولتي أو في بلدي، لا، المهم أن يعمل كل واحد منا على تزكية نفسه وتهيئتها للظهور المقدس، سواء مطرت في بلدي أو لم تمطر أصلا، سواء علمت بالعلامات أو لم أعلم أصلا، المهم أنا أكون متهيئا دائما وفي كل لحظة للظهور المقدس، بحيث أنه متى ما يظهر الإمام فأنا أكون مستعدا للظهور ولا أرتبك ولا أتردد ولا أقول لما ظهر الإمام بهذه السرعة. المفروض من المؤمن أن يكون على استعداد دائم لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل يقول ما هو الدعاء الذي يقرأ في زمن الغيبة لتجنب الانجراف في الأوضاع الفاسدة، وماذا يقول الإنسان لتجنب فتنة الدجال؟ طبعا أما عن الدعاء الذي يقرأ في زمن الغيبة لتجنب الأوضاع الفاسدة فهو الدعاء المسمى بدعاء الغريق، حيث ورد عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت، يعني عبد الله بن سنان، وكيف دعاء الغريق؟ قال: يقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرواية تقول أن عبد الله بن سنان هكذا قال: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام الصادق صلوات الله عليه ماذا قال له؟ قال له: إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول. يعني أن الدعاء الذي يسمى بدعاء الغريق، الإنسان إذا أراد أن ينجو من هذه الشبهة والفتنة فلا يزيد ولا ينقص في ألفاظ الدعاء الوارد عن الإمام صلوات الله عليه. هذا الدعاء أشبه بمفتاح معين لقفل معين، أي زيادة وأي نقيصة في ذلك المفتاح القفل لن يفتح. فهذا هو مفتاح للتخلص من الشبهة التي ستصيب الناس في زمن الغيبة، فعلينا ألا نزيد ولا ننقص من هذا الدعاء، بل نقول هكذا كما قال الإمام الصادق عليه السلام: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو دعاء الغريق. وأما عن الأمر الذي يفعله الإنسان ليتجنب من فتنة الدجال، فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من قرأ وأكثر من قراءة القارعة، سورة القارعة، آمنه الله عز وجل من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن قيح جهنم إن شاء الله. فالذي يكثر من قراءة سورة القارعة الله عز وجل يؤمنه من أن يؤمن بالدجال، ويؤمنه أيضا من قيح جهنم. وورد عن أبي الدرداء في سنن الترمذي طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ 3 آيات من أول الكهف، من أول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال. فإذا ما يمكن أن يتخلص به المرء من فتنة الدجال هو قراءة سورة القارعة كما ورد عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، و3 آيات من أول سورة الكهف كما ورد ذلك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يسأل يقول: جاء في الروايات أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيقتل الكثير الكثير من الناس ولا يقبل توبة التائب، وأنه يقتل كل من يقف في وجهه، فهل هذا الأمر صحيح؟ طبعا هذا السؤال فيه يعني ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول أن الإمام المهدي سوف لن يقبل توبة أحد، والسؤال الثاني أنه سوف يقتل كل من يقف في وجهه، وكلا هذين الأمرين يمكن النقاش فيهما. أما الأول أنه لا يقبل التوبة من أحد، فهذا ما لا يرتضيه الدليل، بل الدليل على عكسه، فإن الروايات دلت على أن الإمام صلوات الله عليه عند ظهوره سيدعو الناس إلى اتباع الدين الحق وإلى طاعته وبيعته، ويحاجج أهل كل ملة بملتهم بما يؤمنون به، ويدعوهم للإيمان به، فهو بقية الله في الأرض، ودعوته دعوة عامة لكل الناس ليدخلوا تحت بيعته. وهذا يعني أنه يقبل التوبة ويقبل الانتماء للدين الإسلامي من الذين لم يكونوا مسلمين قبل الظهور. نعم، الإمام لا يقتل إلا من يبقى معاندا ومن يسعى لإفشال الحركة الإصلاحية للإمام المهدي صلوات الله عليه. هناك بعض الناس يمثلون خلية سرطانية في المجتمع المسلم، ليس لهم علاج إلا أن يقلعهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، رغم أن الإمام يفتح أبوابه مشرعة للناس ويقبل التوبة ويدعوهم إلى القسط والعدل ويبعد عنهم الظلم والجور، لكن مع ذلك يبقى هناك أناس لا يؤمنون به، يسعون لإفشال الحركة الإصلاحية المهدوية. إذن لا بد أن يقتلهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا لا يعني بحال أن الإمام لن يقبل توبة أحد، بل بالعكس، باب التوبة مفتوح حتى في زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه. وهذا الأمر عندما نقول أن باب التوبة مفتوح حتى بعد ظهور الإمام، لا بد أن لا يستغله البعض ويبقى مصرا على الذنوب، لا، ليس معنى هذا. الإنسان إذا كان يقيم على ذنب والعياذ بالله عليه أن يسرع بالتوبة منه، وإذ لعله الإنسان لما يسمع أن الإمام إذا ظهر فباب التوبة مفتوح يقول: أنا أبقى على الذنوب إلى أن يظهر الإمام فأتوب. لكن أكفت قضية ربما يغفل عنها بعض الأخوة، وهي طبعا هاي من الواضحات التي تخفى أو يتناساها الكثير من الناس. صحيح أن باب التوبة مفتوح عند ظهور الإمام صلوات الله عليه، ولكن من قال أنني سأدرك الإمام وأتوب على يده؟ ربما إذا بقي الإنسان مذنبا ومقيما على المعاصي عندما يظهر الإمام ربما لا يوفق للتوبة أصلا ويكون من أعداء الإمام والعياذ بالله، بل ربما الإنسان يدركه الموت قبل أن يتوب. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته لولده الإمام الحسن صلوات الله عليه يقول له في ما مضمونه أنه واحذر أن تكون على حالة سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فإذا بالموت يفاجئك فإذا أنت أهلكت نفسك. الإنسان لا يغتر بأن باب التوبة مفتوح عند ظهور الإمام ويبقى مستمر على الذنوب، لا، لابد أن يسرع كل واحد منا إذا صدرت منا بعض الذنوب والعياذ بالله، لابد أن نسرع بالتوبة منها، ولابد أن نربي أنفسنا على أن لا نواقع أي معصية، لأن معاقرة الذنوب هذه من الأمور التي تدخل الحزن على قلب الإمام المهدي صلوات الله عليه. ولا أظن شخصا يدعي أنه يحب الإمام المهدي ومع ذلك يعمل على إدخال الحزن على قلبه. الإنسان إذا أحب شخصا لابد أن يعمل على إدخال الفرح والسرور على قلبه، على حد قول الشاعر: تعص الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا باب التوبة مفتوح حتى بعد ظهور الإمام صلوات الله عليه، لكن هذا لا يعني أن نبقى مستمرين على الذنوب، إذ لعل المذنب يموت قبل أن تدركه التوبة، ولعله لا يوفق للتوبة بعد ظهور الإمام فيكون من أعداء الإمام والعياذ بالله. فإذا لابد أن نسرع بالتوبة، هذا أولا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيقتل كل من يقف في وجهه، فهذه دعوة لا يمكن أن تقبل أصلا لعدة جهات، وهذه الجهات موجودة في الروايات الشريفة. فمثلا ورد أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيرسل النفس الزكية، هذا الشخص الذي يرسله الإمام صلوات الله عليه، ويقتل في مكة المكرمة قبل الظهور 15 ليلة. الإمام يرسله إلى مكة للتعريف به وبحركته في محاولة منه للإقناع من دون قتال. فإذن هو لا يقتل كل من يقف في وجهه، بل يبدأ أولا بعملية الإقناع. كذلك ما ورد من أنه سيناقش أهل الديانات ويثبت لهم بالدليل أنه المنقذ والمخلص والمهدي. في الروايات أنه يستخرج التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، يأتي ويناقش علماء هذه الديانات اليهودية والمسيحية وحتى علماء الإسلام، يجي يناقشهم بالكتب التي يستخرجها الإمام صلوات الله عليه. فمناقشته لهم يعني أنه لا يريد أن يقتلهم مباشرة، إنما يريد أن يلقي الحجة عليهم. فمن قال أنه يقتل كل من لا يؤمن به أو كل من يقف في وجهه؟ ثالثا ورد أن الحسني وهو صاحب جيش عظيم سيطالب الإمام صلوات الله عليه بالدليل على أحقانيته، والإمام صلوات الله عليه لا يرفض هذا الأمر ولا يقاتل الحسني، بل يأتي بالدليل فيؤمن به الحسني. طبعا الرواية تقول أن ذلك الرجل الحسني هو من البداية مؤمن بالإمام، لكن يريد أن يقنع جيشه وأصحابه، هكذا يعني يفعل عملية ظاهرة للعيان يثبت لهم من خلالها أن الحق مع الإمام المهدي حتى يقتنع الجميع من دون قتال فيؤمنون بالإمام المهدي صلوات الله عليه. وطبعا أيضا ورد في الروايات الشريفة أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يبعث بعض أصحابه إلى بعض المدن مثل القسطنطينية كما تقول الرواية، فيفتح الناس لهم أبوابها سلما عندما يرونهم يمشون على الماء كما نصت الرواية. هذا فضلا عن أن من أهم صفات الإمام المهدي صلوات الله عليه التي اشترك فيها مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله هو كونه رحمة للعالمين، وهذا ما يتنافى مع القتل العشوائي الذي يريد أن يصوره البعض في حركة الإمام المهدي صلوات الله عليه. والنصوص كثيرة وصريحة في أن الإمام صلوات الله عليه سيفتح باب النقاش على مصراعيه لكل طالب حقيقة ولا يبدأ بالقتل. نعم إذا اضطر الأمر يقاتل الإمام صلوات الله عليه، وبعبارة واضحة أنه إذا اقتضت الظروف الإمام لابد أن يستعمل السيف كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما أمر الإسلام بذلك عندما أمر بجهاد الكفار وقتلهم أو برجم الزناة وقطع أيدي السارقين وقطع أيدي وأرجل الذين يفسدون في الأرض. فإذا نستكشف من مجموع الروايات الشريفة أن أسلوب الإمام المهدي صلوات الله عليه في المواجهة هو سيكون من نوع مواجهة المقابل بنفس الأدوات والوسائل التي يعتمد عليها المقابل. فمن يعتمد الأدوات العلمية والبرهانية الإمام المهدي صلوات الله عليه هم يستخدم معه الأسلوب العلمي البرهاني، كما هو الحال ما ذكرته الروايات الشريفة في إقناعه لعلماء اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل غير المحرفين. أما من يستعمل أسلوب القوة والبطش فلا ينفع معه ذلك الأسلوب العلمي. أخي شخص يأتيك يريد أن يقتلك بالسلاح، أنت تأتيه بآية أو دليل ولا يستمع لهذه الأمور. لا بد من مواجهته بنفس الأدوات والوسائل التي يستعملها وبنى عليها أمره. ولا شك أن الحكام الظالمين لا منطق لهم سوى منطق القوة، فلا محالة في أن الإمام صلوات الله عليه سيواجههم بنفس ما يستعملونه من أدوات. إذن باب التوبة مفتوح حتى بعد ظهور الإمام صلوات الله عليه، ولكن هذا لا يعني أن نقيم على الذنوب، بل لا بد أن نقلع عنها وأن نتوب، إذ لعل الموت يدركنا قبل أن نتوب، ولعل الإمام يظهر ولا يتوفق المذنب للتوبة فيحصل على عكس ما كان يريد. هذا أولا. وليس هناك ما يدل على أن الإمام سيستعمل أسلوب القتل والبطش بكل من يقف في الطرف المقابل أبدا، بل الدليل على عكس ذلك. فإن الدليل دل، الروايات الكثيرة دلت على أن الإمام سيبدأ بعنصر الإقناع والدليل العلمي البرهاني، لكن الذي لا يقتنع بهذه الأمور ويريد أن يقتل الإمام هو يبدأ بالهجوم على الإمام صلوات الله عليه، فإذا لا محالة للإمام أن يدافع عن نفسه وأن يقتل ذلك الظالم. وطبعا الروايات فيها إشارات واضحة على أن الإمام صلوات الله عليه لا يبدأ الناس بقتال، بل أولا يبدأ بوعظهم وإرشادهم ومحاولة إقناعهم. حتى هذا الأمر ورد في السفياني كما ذكرت الروايات، حتى مع السفياني الإمام يستعمل هذا الأسلوب، لكن لما لا يجد أمامه إلا أن السفيان يريد أن يقتله إذا لا محالة أن يقاتل السفياني، فكيف بمن هم دون السفياني؟ إذا لا يمكن أن نقبل بهذه الدعوة. الإمام صلوات الله عليه هو رحمة للعالمين، ويأتي لإنقاذ الأمة، لإنقاذ كل من على وجه الأرض من الظلم والجور الذي أحاط بهم. نسأل الله تعالى أن يرينا تلك الطلعة البهية، وأن يجعلنا من أنصار الإمام، ومن المستشهدين بين يديه، ومن الذين يمهدون لدولته، إنه غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل معكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.